بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد انتهينا في الصلاة إلى باب صلاة الاستسقاء نبدأ صلاة الاستسقاء طيب. الباب الثالث عشر في صلاة الاستسقاء وفيه مسائل المسألة الأولى الاستسقاء ما هو ألف والسين والتاء إذا دخل على فعل أفاد الطالب استسقاء يعني طلب السقيا وهذه صلاة لها صفة مخصوصة إذا طحط المطر وجبت الأرض فإننا نصلي هذه الصلاة وهي سنة مؤكدة صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة وهي كصلاة العيد وهي كصلاة العيد فوقتها وقت صلاة الاستسقاء وصفة صلاة الاستسقاء كما جاء في حديث ابن عباس من النسائي والترمذي وهو حديث حسن إذا قال الشيخ الألباني رحمه الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين يعني في المصلى نعم في مصلى ركعتين يجهر بالقراءة والصلاة تكون قبل الخطبة عدد التكبيرات ما يقرأ في الصلاة كلها تماما كيف كصلاة العيدين ويستسقي يطلب السقيا يعني في صلاته إذا سجد والإمام يستسقي أيضا على المنبر في صلاة الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى على المنبر يوم الجمعة حديث الطويل في البخاري ومسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم استسقى وهو على المنبر يعني طار السقيا دعا ونخرج لهذه الصلاة والإمام إذا أراد أن يخرج وعظ الناس وأمرهم بالتوبة يعني أبي رواح صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء لنقض أخيه عنده منظمة يتوب منها ويستغفر يا جماعة اللي بيعمل ذنب يتوب اللي بيعمل ذنب يرجع إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان في اثنين متخاصمين ولا في بغضاء ولا في شحناء الخير بيمنع بسبب هذه البغضاء وهذه الشحناء المعاصي بتمنع المطر المعاصي بتمنع نزول هذا الخير ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون هكذا يظل يعظ الناس لأن فعلا هذا هو الواقع وما أصابهم من مصيبة هي مجموعة من الذنوب والمعاصي. الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا أنه يبتلينا بمثل هذا الفقر حتى نرجع إليه، ثم يتهيأ بهذا الخروج فيتنظف ولا يخرج مع أنه خرج لصلاة الاستسقاء يخرج نظيفا، ولكن لا يلبس أحسن الثياب كالعبادة، يلبس ثيابا متواضعة ولا يتزين، مجرد النظافة فقط عشان يجتمع الناس يبشر أحدهم، يعني مثلا كان متطهر لكن لا يتطيب، لا يلبس الثوب الغالي، لا الثوب العالي خالص عنده جبهة فيها أقرع فيها حاجة، إظهار التواضع والخشوع والمسكنة والمذلة والحاجة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا صلى الله عليه وسلم، تواضع وتذلل وخشوع، هذا هو الحال، هذا هو الحال، لأن هذا اليوم يوم استكانة وخشوع بشوعي تختلف عن العيد في ذلك. لكن ما قلنا في العيد ولا في ايه؟ في الصلاة، في الصلاة. بعد ذلك بعد الصلاة يسلم له أن يخطب الإمام بخطبة واحدة، خطبة واحدة بعد الصلاة. أيضا يأمر الناس بالتوبة والاستغفار وكثرة الصدقات، فإن الصدقة تطفئ غضب الرب، وينصحهم بالرجوع إلى الله، ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مليئا مريعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. يدعو بمثل هذه معنى مريئا، يعني يقول لك هنيئا مريئا، يعني يكون مشغولا سهلا طيبا، مريعا يعني خصبا من الرعد، يعني تصير الارض فيه خصبا. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت لنا قوه وبلاغا الى حين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الدعاء يرفع يديه حتى يظهر هكذا، حتى يظهر بياض الابطين، يعني مش كده؟ لا، حتى يظهر بياض يا رب اغثنا هكذا، ويرفع الناس كذلك ايديهم، يرفع الناس كذلك ايديهم، ويفطر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أسباب قضاء الحوائج والإجابة. ويسن أن يستقبل القبلة في آخر الدعاء وأن يحول رداءه، يعني يحوله يقلب رداءه، يجعل اليمين شمال والشمال يمين. تقدر ازاي؟ يعني لو جابيني شريكان، جابيني حبيت اخلي اليمين شمال والشمال يمين، والبسه المألوفة لا تسئل، لكن لو معلولة وأخلي مش مال شمال يمين بقى الكلام ده فين؟ ضباط ده ما حصلش من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان يقل يحاول ده يعني يقلبه، فاهمين ازاي؟ وهذا إشارة إلى تغير الحال، إن الحال يتغير، تمام؟ وهذا الكلام يا إخوان كلام مهم جدا لأولئك الذين يقولون المهم الباطل والظاهر مش مهم. طب إيه لازم بقى إنه يقضي الثوب؟ الظاهر مش مهم يا رسول الله، المهم قلبك يا رسول الله، مش كده؟ إذا قلبك أبيض وأنت بتدعو بجد من قلبك نتيجة لله ولا تقول ده الظاهر، الله فين بس الظاهر؟ ده كلام باطل طبعا، ده كلام باطل. إحنا مطلوب مننا ظاهرا وباطنا أن نكون عبيدا لله، في مظهري أكون عبد لله، وفي باطني أكون عبد لله، في كلامي أكون عبد لله، وفي خرجات صدري أكون عبد لله، ظاهر وباطن مفهوم من هنا، كلام مهم جدا، وإنما الظاهر يؤثر في الباطن. ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تختلفوا فتختلف من قلوبكم؟ هو الاختلاف ده في الصدر، الصمت في الظاهر معوج، هيكون سبب ايضا لاختلاف القلوب. ليه ده ظاهر؟ هو الصمت ده مش ظاهر؟ اخطر في الباطن، في اثر على الباطن. فعندنا مفيش ظاهر وباطن، الظاهر والباطن احنا عارفين في توحيد الله ظاهر وباطن. فهنا ان هذا التفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه حول ايه؟ حول الرداء صلى الله عليه وسلم خلاص. ويسن ايضا ان يخرج جميع المسلمين، ان يخرج جميع المسلمين حتى النساء والصبيان، ويسن الخروج اليها بخضوع وخشوع وتذلل الحال اللي خرج عليها النبي صلى الله عليه وسلم. طب هذا المنفي يسن ان يقف في اول النزول ويقول اللهم صيبا صيب الوين المطر، ورد في القران فان ان يصيبنا ويكون كصيب من السماء او كصيب في السماء. فاللهم صيبا نافعا والمطر الشديد المنهمر يسمى صيبا، ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته. وهذا خلاف ما يقوله الجاهليون، مطرنا بنوع كذا كان واضح السحاب كذا الارصاد قالت كذا، هذا كله من الشرك، انما مطرنا بفضل الله ورحمته وليس بنوع كذا ولا كذا، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. اصبح مؤمن بي وكافر النبي صلى الله عليه وسلم اصبحوا في ليله مطيره قال أتدرون ما قال ربكم الليلة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال قال الله أصبح منكم مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ومطرنا بنوع كذا وكذا فهذا مؤمن بالكوكب كافر بي، ومن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. كلام خطير، هذه الكلمات مش ضاره واخذون عليها. فلابد بهذا الدعاء، واذا كثر المطر زياده عن المطلوب وخاف من الضرر فيقول اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الضراب والاكام وبطون الاوديه ومنابت الشجر. الضراب هو الجبل الصغير اسمه مجموعة بس أرسل ضرابا، والأكمة أنتوا عارفين اللي يبقى فيه هضبة كده أو تلج الصغير من الرماء اسمها إيه؟ أكمة. فيقول اللهم على الضراب يعني على هذه الجبال والآكام سهول والتلال وبطون الأودية، اللي بطن الواد لما يطلع المطر إيه؟ يبتلي المية ويتدخل فيه الماء، ومنابت الشجر، الشجر بيحب المية، شو إيه؟ طيب اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الضراب والاكام وبطون الاوديه ومنابت الشجر. هذا ما اورده المصنفون رحمه الله في كتاب الاستسقاء. الباب الرابع عشر في صلاه الكسوف. ومعنى الكسوف هو ان الشمس او القمر قد حجب على غير المعتاد، ويقال صلاة الكسوف أو الخسوف. والله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. إذا لماذا الخسوف والكسوف؟ يخوف الله بهما عباده، فينبغي أن نخاف. ولهذا قال العلماء صلاة الكسوف واجبة، وهذا قول جملة من أهل العلم، وكان مسألة فيها خلاف. الإمام مالك قال هي كالجمعة، هي كالجمعة، كالجمعة بمعنى في حكمها، حكمها حكم صلاة الجمعة هي صلاة إيه؟ الكسوف أو الخسوف. فالمصنفون هنا ذكروا هذا الرأي، وهذا رأي قوله الإمام ابن القيم رحمه الله إن صلاة الكسوف واجبة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لأن الناس لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس في ذلك اليوم، فقال كسفت الشمس لموت إبراهيم. تعرفين المعروسة عندنا دينا المطر والمطرتها لما تمطرش حتى تموت، لا تمطر لزواج أحد ولا لطلاق. نفس الكلام لآيتان، هذان آيتان وهاتان آيتان من آيات الله عز وجل يخوف الله بهما عباده، الشمس والقمر، وقتها لابتداء الكسوف إلى أن ينتهي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فصلوا حتى ينجلي، صلي صلاة الكسوف حتى ينجلي القمر أو الشمس يظهر ثانية. كيف نصليها؟ هما ركعتان بأربع سجدات وأربع ركعات. ركعتان بأربع ركعات، أي نعم. الركوع فيها مرتين كالسجود. فيقف الإمام ويقرأ الفاتحة ويطول في الصلاة. هما ركعتان. صلي البقرة ماشي، البقرة آل عمران ماشي، البقرة آل عمران النساء ماشي. يطول فيها ثم يركع ويطول في الركوع ثم يرفع من الركوع ويقرأ مرة ثانية، ولكن أقل من مرة. لو مرة مثلا قرأ البقرة في اللي بعدها قرأ آل عمران، قرأ البقرة وآل عمران وقرأ النساء وحدها، ثم يرفع من الركوع ثم يسجد سجدتين. هذه الركعة الأولى. يقف الثانية، الثانية كالأولى تماما إلى ما أخف منه. يبقى كم قيام؟ أربعة. في كم ركعة؟ ركعتين. بعدد عدد الركوع وعدد السجود أربعة. خلاص؟ يبقى يقوم أربع مرات ويرجع أربع مرات ويسجد أربع مرات. كل ركعة فيها قيامان وركوعان وسجودان. النبي قال القيام حتى جعل الصحابة يخرون. فلان منظور القيام صلى الله عليه وسلم. وبعد صلاة الكسوف يسلم ويعظ الإمام الناس، يحذرهم من الغفلة والاغتراق الدنيا، النور في الاستغفار والدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أمر فعل الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، هكذا كل من صلى الله عليه وسلم. طيب إذا انتهينا من الصلاة ولسه الدنيا ظلمة، لسه الشمس لا يعلو الأرض أو ظهر جزء لسه جزء، لا تعاد الصلاة، خلاص انتهى، ولم يذكر الله ويكثر من دعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. صلوا وادعوا. خلاص؟ طب واذا تم الانجلاء وهو في الصلاه؟ ها؟ يخفف الصلاه ويقوم. واضح؟ هذا باب صلاه الكسوف. الباب الاخير في الصلاه في صلاه الجنازه. احنا متفقين سويا لإنهاء اليوم إن شاء الله تعالى ننهي كتاب الصلاة. وهناك المرة القادمة يوم السبت القادم قبل المغرب بساعة اختبار في كتاب الصلاة. مين اللي حضر معانا كتاب الصلاة؟ اللي حضر معانا كتاب الصلاة فقط، اللي حضر اسمعنا الفقه الميسر من أول الكتاب يرفع يده. واحد اثنين ثلاثة، حضر معانا أول شيء. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر، كويس الحمد لله. نشوفكم ان شاء الله السبت القادم. الاخرون اللي ما حضروش من الاول، مين حضر من اول الصلاه غير اللي رفعوا ايده؟ في حد ما حضرش طهاره حضر من اول الصلاه؟ طيب على العموم الكتاب سهل وميسر. اللي يحب ان هو خلال الاسبوع يقرا كتاب الصلاه هو طبعا صفحات الكتاب كما ترون صغيرة والكلام فيها كبير، فهو عميل حوالي 60 صفحة أو 65 صفحة يعني في الحقيقة هم 30 صفحة الكتاب كله في المكتوب خط صغير هم عايزين يفرقوا ويسروا عايزين كل ما مستعين العناوين فلو كل يوم عندك خمس صفحات أو 10 صفحات هتقدر تدرك واحنا عندنا احنا قلنا كان اختبار اختبار فقط مثلا أقول لك كيف نصلي صلاة الاستسقاء هتقول لي قيامان وركوعان وسجدان ونطوف الجهر بس كل الناس اللي هتقول بالسؤال بحيث ان انا عايز الاسئله دي لو حبيت اديها لابي لامي لجدي لجدتي لازم عارفين يجاوبوا الاسئله دي تبقى اسئله سهله الاختبار الثاني سهل برضه ولكن لسه في عن الادله الاحكام واضح بل اذكر الدليل على كذا اذكر الدليل على كذا فاهمين ازاي؟ تسميع سمع حد بعدين اختبارين المفروض كل الناس هتختبر الاختبار الاول الاختبار الثاني برضه كل الناس هتختبره طلبة العلم هيختبروه لزاما والناس اللي عايزه مجرد بس بعرف عايزه تعرف الحكم يعني انا تعرف الحكم مش عايز اعرف الدليل انا لسه عايز اتعلم واعرف الدليل فقط او اعرف الحكم فقط نقول له تعرفين حاجه مستوى رفيع اعتبر الامتحان الثاني ده اختبار مستوى رفيع جاوب فيه سؤال اثنين ثلاثه ما تجاوبش العشره وتاخد درجتين من عشره تاخد درجه هتنفعك تنضاف للدرجه بتاعتك الثانيه وصلت يبقى الاختبارين هنمتحن فيهم كلهم لكن واحد فيهم ده لزام اللي هو الاول لزام على العوام وعلى طلبه العلم والثاني لزام على طلبه العلم ومستوى رفيع لايه؟ لعامه الناس. الباب الخامس عشر الكلام ده قبل صلاه المغرب بساعه، المغرب ده الساعه كام؟ 5:30 هيكون تقريبا يبقى الساعه 4 وربع هيبدا الامتحان. نعم ايوه ما هو الواحد هياخد 10 دقائق والثاني هياخد نص ساعه. الباب الخامس قبل المغرب بساعة مش بعد صلاة العصر قبل المغرب بساعة 4:15 لازم تكون متواجد اللي جاي متأخر جاي بدري هو وقت الامتحان هيجيب الورق اللي جاي متأخر مش هتتأخر أعرف شوية لا مش شوية احنا خدناش بعد العصر بعد العصر حوالي ساعة 4:15 إن شاء الله الباب الخامس عشر في صلاة الجنازة وأحكام الجنازة الجنائز جمع جنازة أو جنازة وبعضهم فرق على هذا الميت وهذا الخشب اللي يقع عليه الميت وغسل الميت طبعا الكلام عن أحكام الجنائز بيبدأوا في الكتب بعيادة المريض والآداب اللي بيتبعها مع المريض أو يتبعها المريض نفسه ثم يدخلون بعد ذلك في توكيل الميت الشهادة قبل موته ثم بعد ذلك نتكلم عن سائر المعلومات والغسل والكفن والتي اظن ان الشيخ احمد كتبه درس طويل هنا في المسجد العامل عن الغسل والكفن مش كده؟ طيب غسل الميت واجب امر به النبي صلى الله عليه وسلم قال للمحرم الذي وقصته الناقه اغسلوه بماء وسدر وقال في حق زينب لما ماتت اغسلناها ثلاثه او خمسه او سبعه وهذا فرض كفايه إذا قام به الرأس صرف عن الباقي. خلاص؟ كيف يكون هذا الغسل؟ أولا الذي يقوم بالغسل كل إنسان أمين عادة يعرف أحكام الغسل وإذا كان قد وصى المتوفى بشخص أن يغسله فيقدم هذا الذي أوصى به ثم الأقرب الآخر، أقرب الناس دي حق التقسيم الأب ثم الجد الابن لازم عارفين احكام الغسل والا يقدم غيرهم بمن هو عالم بهذه الاحكام والرجل يغسل الرجال والمراه تغسل النساء ويجوز ان يغسل كل واحد من الزوجين الاخر يجوز ان يغسل الزوج زوجته والزوجه تغسل زوجته ولكل منهما رجال ونساء ان يغسلوا الاطفال ما داموا دون سن السابعه ولا يجوز لأي مسلم أن يغسل الكافر ولا أن يحمل جنازته ولا أن يكفنه ولا يصلي عليه حتى لو كان قريبا منه حتى لو كان أبوه وأمه الكافر ما نشهد لا غسل ولا كفن ولا جنازة ولا صلاة والماء الذي يستخدم في الغسل هو الماء الذي نستخدمه في الطهارة العادية، ماء الطهور المباح. هذا الغسل يكون في مكان بعيد عن الناس، سورا مغلق، حجرة، شقة مغلقة، أو مكان مغلق مستشفى، لا يدخل الناس ويخرجون، لا، ما يدخل أبدا إلا من له علاقة بالميت على قدر الضرورة. دخل زوجه، دخل أخوه، دخل أبوه، واضح؟ ونضيق هذا الأمر جدا. وصفة الغسل بعد وضعه على سرير الغسل نستر عورته أول شيء، ونجرده بالثياب، ما نخلعش الثياب الداخلية بما نحط خرقة أو قماشة أو فوطة من شفر نستر بها العورة، وبعد كده نخلع الثياب، تمام؟ ثم بعد ذلك يرفع رأس الميت قليلا ويمرر يده على بطنه يعصر. مش هذا بروسة موطن، بروسة تطهر، أول حاجة تخش حمام تغطي حاجتك، نفس الكلام، هي يعتمد بها عادة خفيفة، خفيفة تحت راسه، يعصر بطنه. لو كان في شيء يخرج من القبر أو الدبر، لو كان في شيء يخرج من القبر أو الدبر، خلاص؟ ولو في موضع مثلا في شيء يمسح الموضع برفق أيضا، إذا كان في دم، إذا كان في شيء هذا حارق، تنظيف هذه المخارج السبيلين قبل ودبر، خلاص يبدأ يغسل قبله ودبر، خلاص يعني الإنسان قضى حاجته وبعد ما قضى حاجته تعمل يستنجي، مش كده؟ ينجيه كما يفعل الحاج. يعني أعتقد أن أصل غسل الميت أريد أن أقول هو غسل الحي تماما، مفيش أي فرق. مفيش أي فرق، بس الفرق أن بدل تكون غسل نفسك بغسل الماء. لأن كنت مغسل نفسه مثلا مش عايز الخبرة الواسعة. مش عايز الخبرة الواسعة، بس الحكاية أنك أنت تغسل من لا حراك له، من لا حراك له، ما بيتحركش. لا حراك له. فبالتالي تجوز حد بس يقلب معاك عشان تعمل نفس العمل باختصار. كان تدخل المية وتفضي. أيوه خلاص بنعمل الموضوع ده، نرفع راسه ونفضي. بنشطف بعدها. نستنجي، ننجيه. خلاص؟ ازاي لما تجي مش باليد تحط خرقه على اليد؟ لو كنت تغسل نفسك خالص اعضائك يدك او ظهرك او قمرك، مش كده؟ لكن هذه عوره الانسان ليست عورتك. فتضع شيء على يدك زي ليفه كده، بما انك تقطع ليفه حته عشان تنظف فيها قمر الظهر، غير كده تمسح فيها الجسم كله. او خرقه، تدفع ايدك خرقه بيقول لك تربطه كده، بص منه حته كده، حته على ايدك عشان تنظف. نفس الفكرة فيها موضوع وحكاية، هو زي الحي تماما. ثم بعد ذلك بعد ما دخلت دورة المية، حكم على الحي واستنجى، ها؟ بيعمل بعد كده؟ بيبدأ يتوضأ كوضوءه للصلاة، مش ده غسل الحي زي تماما. إلا في المقام الاستنشاق. مش هتفتح بقى وتدخله مية وتديله براسه، لا، ضرب بعض زي ما عملت في قبل الدور بخرقة، خرقة صريعة صبعة كده وتنسحب نامه وعلى فوق. بدل ما بتدخل مية، مفيش هنا ايه؟ استنشاق. مش يجيب كوباية مية ويدخل في مناخيره. أيوة في ناس بيعملوا كده، في الرؤى نظافة، لا. هو بيدي كده على خفيف. تمام؟ في وضوء، وضوء الصلاة. خلاص؟ ثم يغسل بعد المضمضة رأسه ولحيته. والماء يستحب ان نضع عليه زيت يكون عند الاعضاء او صابون، زي ما تغتسل بالماء والصابون. مقصود شيء ايه حاطه يبقى عشان تسيب الاوساخ، مش كده؟ في عرق في كذا. ونبدا بالمجمله قبل المسار، البيان قبل المسار، نبدا بالشق الايمن ثم الشق الايسر. انت اللي بتغتسل بدل تبدا بالشق الايمن قبل الشق الايه؟ الاسم. ثم بعد ذلك تكمل ساكت وتستلم. خلاص؟ غسلة واحدة لا يحصل فيها الانقاذ، ولكن يستحب أن تكون ثلاثة أو خمسة أو سبعة، زي ما تقول إيه؟ ويتر. تكون ويتر. ويستحب أن يجعل الغسلة الأخيرة كافورة، يبقى ليه ريحة طيبة. يبقى السر كان للتنظيف والكافورة عشان يعطي في حقيبة زي ما تكون جاز حمام وحطيتها نفس الكلام مش كده؟ هو نفس الكلام بنحط ليه هذا العزم اللي هو ليه الكافر أو في الزجاج تعرف عليه مسك أو غيره لكن بتلاقي اللي هو في بعض الحاجات يزيل لو وجد أظفار حب يزيلها أو شعور ولو كانت المرأة يضفر شعر المرأة تضغط المرأة شعر المرأة ويجعل من ورائها بالضبط كالمرأة وحيدة وهي حاجة بتلم شعرها الورا كده لما تقول بس نفس الكلام نفس الكلام مش كده من أول الفكر هو وسط الميت هو وسط الحياة مفيش فرق إلا من المؤسس هو ده الفرق طيب إن تعذر استعمال الماء كالحي كالحي الحي اللي تعذر استخدام الماء جاي يغتسل لا قال لك انا جسمي عندي حساسيه في الميه يقول له اعمل ايه؟ نفس الكلام لو لقينا الميت في حريق والجسم يعني لو مسكت حته بيطلع معاك لحم نقول له يمم نيممه لو كان حي وجسمه مبتلى والميه تاثر فيه نمتنع نقول له يمم الميت زي الكتاب زي تماما اسحب كما اخذنا من قبل ان نغسل ميتا ان يغسل من الذي يتولى الغسل؟ قلنا أقرب الناس أفقه الناس أعرف الناس بالغسل إن وجد من أهله قدم على سواه مين اللي غسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ علي رضي الله عنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد المعركة لا يغسل ولم يغسلوا قتل عبر ودفنوا في ثيابه لا يكفن ولا يصلى عليه يدفن بثيابه السقط الولد يسقط من امه قبل تمامه اذا بلغ اربعه اشهر غسل وكفن وصلي عليه لأنه بيكون حينئذ قد نفخ فيه الروح صار إنسانا. ما هو تكفين الميت؟ خلاص خلصنا الرسل كده. حكم التكفين وكيفية التكفين تكفين واجب. كفنوه هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعل أمر. والكفن ينبغي أن يستر جميع الباب. قد إن لم يجدوا ثوبا يغطي جميع الجسم نغطي من فوق راسه والريش بنحط عليها شيء من الازهر نبات خلاص مش هيجيب حاجه نحط بيها فنجيب هذا النبات اوراق الازهر وعيدانه نحطها عليه على الريش المقصود يستر ريشي الميت يستر طب الثوب اللي عندنا قطعه القماش اللي عندنا ما بتكفيش عميلة لا تفسر الموت الجماعي اللي حصل في العراق والمصر في فلسطين يتعذر عليه فيش فتوى فكيف تغطى الأجزاء الأخرى للإذخر أو بشيء شبيه من وراء الشجر في قصة تكفير مصر من عمان فعلوا هذا جعلوا على رجليه الإذخر رأس المحرم الذكر لا يغطى ولا تغطى لا ولا يخمره رأسه لأنه ممكن أنه يبعث يوم القيامة إيه؟ على هذه الحاجة ملبيه موتة شريفة نسأل الله نفسنا ختاما هذا الثوب الذي نختار الميت لا يكون فيه إشحاف للميت ولا لورثة الميت في ناس تباهي جدا في هذا الثوب في النهاية هو كفن خلاص والراجل يكفن في كم ثوب؟ في ثلاث دقائق بيض من القطن. واحد يقول لك طبعا ازاي هيعملها ازاي؟ اريح كلام. شوف الثلاثة انت عايز ترتبهم ازاي؟ شوف اللي هيبقى على الوش اللي هيبقى ظاهر خليه اول واحد على الخشب. وبعديه رقم اثنين وبعديه رقم ثلاثة. عشان لما تشيل الميت من عن طاولة الغسل إلى الطاولة اللي هتكفنوا فيها أحيانا بتكون نفس الطاولة. لكن أحيانا الناس بتعمل إيه؟ اللي غسلوا عليها واحدة ثانية سهيل كده بالوقت السيدة تحط عليه تحط عليه ثلاث أثواب الثوب اللي انت عايزه على هو طوالي خليه تحت خالص ليه؟ ويحط الميت هتلف اليافه الثانيه الثالثه يبقى العروش فين؟ اللي كانت تحت خالص. فهمتوني يا شباب؟ طيب تبسط هذه النفائس على بعضها كده اللي قلت لكم ويوضع عليها ميت ثم نجيب بقى العليا يمين وشمال كلها الوسطى يمين وشمال كلها السفلى الأخيرة الظاهرة يمين وشمال ولا فوق. طب وازاي نجعله عند راسي؟ احنا لفينا كده طلع لغاية كده كيف كده فوق راس يبقى الزيادة زيادة تجعل من فوق زيادة تجعل من فوق يعني جبنا كوب طويل والميت قصير مثلا ها وعندنا بنت زيادة نحط الزيادة فين؟ يعني في فوق خلاص. طب عندنا زيادة طويلة جدا خلاص فوق خلاص زيادة تحت قدميك يعني دايما عايزين نقول ان احنا بنبدا منين؟ من فوق من الراس نبدا من فوق من الراس فإن ذلك أثبت للكف قول عائشة رضي الله عنها كف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب بيض سحولية سحولية أبيض أبيض ناصر جدد يمانية لليمن وبعضهم قالوا سحول منسوبة إلى قرية سحولية سحولية نسبة إلى سحول قرية في اليمن ليس فيهما قميص ولا عمامة ليس فيهما قميص والعمامة اللي بعض الناس بتضع البدع ديت أدرج فيها إدراجا خلاص. أما المرأة فتكفن فيه خمسة أثواب إزار خمار قميص لفافتان فالمرأة مأمورة بالستر حتى بعد الموت حتى في كفنها أكثر سترا من الرجل أكثر سترا من الرجل إزار لو بتلبس فين؟ يلفوها من النص لتحت لو زي شيبة كده بالنسبة للمرأة وخمار لا يلزم من فوق يغطي أمامه وخلف وخمار بيخمر الوجه حتى لو أكثرها تشوف وجه لا خمار ده بيغطي كله واضح وقميص يعني قميص يعني زي جلابيه كده الرجل ما فيش كده الرجل لا قميص ولا عمامه وقميص زي جلابيه الستات يبقى كانها اكس جي خمار جلابيه وبعد كده نبسط نفس زي الرجل كده لفافتين لفافتين فثلاثة ستطول فيهم تماما واثنين بيلفوها تلاتة خمسة أثواب ست والصبي يمكن أن يلف في ثوب واحد خلاص هي واحدة يلف خلاص لأن الصبي شفت إزاي الميت عندنا يا إخواني كأنه واحد ويباح في ثلاثة والصغيرة بنت صغيرة ما تعقدوهاش ها؟ ست تعلم الست الدماغ تعلم ايه؟ الأم تعلم كلها النساء عندنا أصل فيهم الست ما قربانش أبدا والصغيرة في قميص تلبسه بنت صغيرة قميص زي جلابية كده ولفافتين بعد ما غسل وكفل الصلاة الصلاة على البيت وهي فرض كفاية إذا فعلها بعض سقط إثم عن الباقين وشروط الصلاة على الميت النية والتكليف واستقبال القبلة ستر العورة اجتناب النجاسة صلاة أساس الصلاة ويحضر الميت بين هذه المصابين إن كان من بلد يمكن صلاة إضائي وإسلام المصلي والمصلى عليه طبعا ولا ينفع يدخل جلس معانا ما ينفعش ولا ينفع يدخل معانا يسمع ولا ينفع يدخل معانا وله براءة حتى بعد الموت ولا وراء حتى بعد الموت، فالموت دروس للاحياء ولا نكون الاموال. خلاص الاركان الصلاه على الميت، القيام للقاتل، والتكبيرات الاربع، وقراءه الفاتحه، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء الميت، والسلام. ونرتب هذه الاركان لا نقدر ركن على الاخر. يبقى اول حاجه القيام، ثم يكبر اربع تكبيرات كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي كما صلى عليه، ويقرا الفاتحه فلا صلاه الا من يقرا يوم القران وام الكتاب. التكبيره الثانيه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التكبيره الثالثه يدعو الميت. يقول صلى الله عليه وسلم: اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء، ومنها الاخلاص في الدعاء. ثم بعد ذلك بعد الرابعه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاه، قال: وتحريمها التسليم. بالترتيب الثالث ويسن في الصلاه على الميت ان يرفع اليدين مع كل تكبيره. فصراحه حقيقه كلمه يسن ديت هي وارده عن ابن عمر رضي الله عنهما، ففيها ما يقال في فعل الصحابه، واختار المصنفون هنا انه يرفع يديه مع كل تكبيره، ويستعيذ قبل القراءه، ويدعو للناس وللمسلمين، ويسر القراءه. يبقى صار الدعاء الميت جعلوه في ايه؟ في الاركان. والدعاء لك وللاحياء من ايه؟ من السنن. من السنن. فلا يفوت الدعاء الميت، لان هذا ركن من اركان الاسلام. وقت الصلاه على الميت بعد الغسل والتكفير والتجهيز يستحب ان نسر بذلك. ان نسر بذلك. واذا بلغنا خبر الوفاه نسر ايضا الصلاه. وكنا نصلي صلاه الايه؟ الغالب. فضل هذه الصلاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازه حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. في واحد يشهد لغايه لما يصلي خلاص يروح ما يقدرش يدفن ولا يمشي فيها ولا يدفن، هذا له قيراط. ها؟ ومن شهدها حتى تدفن فله قيراط. قال: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. مثل الجبلين العظيمين. السؤال اللي أنا عايز أسأله الصحابة: ما القيراطان؟ قالوا: مثل الجبلين العظيمين. طيب جبلين عظيمين من إيه؟
من
أجر ولا ذهب ولا مساحة في الجنة؟ سموها مثل الجبلين العظيمين. جبلين عظيمين إيه؟ وجود كثيرة كجبلين عظيمين مجسد المعنوي الأجر شيء مادي محسوس، ولا جبلين عظيمين في الجنه رقعه من الجنه تقتضي جبلين عظيمين، ولا نعيم الجنه تقتضي جبلين عظيمين؟ فابهام ذلك يدل على عظمته. كيفيتها؟ يقوم الامام وكذا المنفرد، في واحد بس يصلى عليه عند راس الرجل ووسط المرأة. الرجل يقف هنا عند رأسه، أما المرأة يقف عند إيه؟ في وسط الصندوق. هذا ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكبر الإمام ويتعود بعد التكبير، ثم يسمي ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في التشهد، ثم يكبر ويدعو للميت الدعاء الوارد: اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لحيينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وانثانا، اللهم ان احييته منا فاحي على الاسلام، وان توفيته منا فاوفى على الايمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكف النزره واسع المخالف، واغسله بالماء والثلج والعرق، ولا تقيم من الذنوب كما نقل في القلب من دنس، وابتغوا دارا خيرا من دارك، واهلا خيرا من اهلك، وزوجا خيرا من زوجك، وادخله جنه واعذه من عذاب القبر او عذاب النار. فإذا كان الميت طفلا صغيرا أو طفلة، اللهم اجعله سلفا لوالديه، فرطا وأجرا يعني يسبقهم الجنة، ثم يكبر ويخرج بعدها قليلا، وإن دعا بما تيسر فحسن، كان يعني يقول اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تسلمنا بعدا، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم تسليمتين فلا بأس به. عشان بعض الناس يقيم الدنيا ويقعدها لمثل هذه الأمور. ومن فاته بعض الصلاة دخل مع الإمام، من فاته بعض الصلاة دخل مع الإمام، يعني دخل مع الإمام؟ يعني في هو فيه. طب وإذا سلم؟ بعض الناس قال يسلم معه، لكن اختار المصنفون أنه يقضي ما إيه؟ ما فاته على نفس الصفة، فاته تكبير بتاعه فاتحة تكبير وفاتحة خلاص؟ طب إذا فاتت الصلاة قبل الدفع، واحد جه عايز يلحق يصلي على كل يوم خلص، يصلي على القبر بعد ما يتمون يقف، والجماعة ما يلحقش يصلي في الجامع ويقف ويصلون على القبر خلاص؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي كانت تقوم للمسجد، صلوا عليها ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نصلي عن الله وعن البلد إذا علمنا بوفاته، طب مثلا علمنا بعد شهر حتى لو بعد شهر، علمنا بعد سنة حتى لو بعد سنة. ونصلي على الصف إذا أتم كام؟ أربعة أشهر فأكثر، أما أقل من ذلك فلا يصلى عليه. بعد ما صلينا عليه يبدا مساله حمل الجنازه. وهذه سنه. نتبع الجنازه وعرفنا ما فيها من الاجر فله ايه؟ في غلطان. واحد يحسبها بقى ازاي؟ كان شيخنا الله يرحمه كده. يقول لك طيب انا ما شهدتش الصلاه واشهد ايه؟ في بليه كام؟ قراءه من راس واحد بقت واحد. قال لا. الحديث بيقول اذا سجد شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قراءة، فإن شهدها حتى تدخل فله قراءة، واضح؟ وينبغي لكل مسلم إذا علم بوفاة أحد من المسلمين أن يخرج بحمل جنازته والصلاة عليه ودفنه، حق المسلم على المسلم، تمام؟ فاتباع الجنائز يشمل كل ما يكون في هذا الاتباع. اللي منه حمل الجنازه. لكن مفيش حديث مخصوص ان اللي يفعل هذا له اجر. معاه اجر؟ يفعل هذا له اجر. لا، لك اجر انك تبعت الجنازه، بما تحمله من ايه؟ من اعمال. ولا شك ان يرجى الانسان ان يحمل اخاه ليوصله الى قبره. ده اللي حمل له وهو حي شيئا اعانه في حمل شيء اجر. فكيف ان يحمله هو وبعد موته يعني عند عجزه تماما؟ واضح شباب؟ لكن مفيش حديث مخصوص بهذا. يجوز ان تحمل في سياره او على دابه، خاصه اذا كانت المقبره بعيده مفيش اشكال، والمتابع لهذه الجنازه يشارك في هذه الاعمال. كان ضعناها على سياره مصنعه مثلا، ايه الاشكال؟ لماذا نشق على الناس؟ يمكن ان نفعل هذا في غسله وتكفينه والصلاه عليه والدفن والاسراع، يسن الاسراع. في الحديث الذي حسنه الشيخ الحافظ بن حجر رحمه الله يقول اذا مات احدكم فلا تحبسوه واسرعوا به الى قبره. بعض الناس يقول لك خلاص نخليه غير بكره عشان الجمعه نصلي عليه، نخليه غير كذا. لا، الإسراع والسنة، الإسراع والسنة حتى في المشي، ولكن ليس الإسراع الذي يخرجهم في المشي عن اتباع الناس، يبقى الناس عمالة تجري ومش ماحين عليهم، لا، نسرع ولكن دون الخبر، فين الخبر؟ يعني الخبر؟ إيه الخبر؟ يعني إيه الخبر؟ بالضبط كده. ف الاسراع المعقول، اسراع لا يكون اسراعا شديدا. اسرعوا بالجنازه الا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، فان تكوا صالحه فخير تقدمونها اليه، وان تكوا سوى ذلك ف تشرم تضعونه عن رقابكم. وحاملين الجنازة عليهم السكينة والوقار وعلى رفع الصوت كذا التابعين لا بقراءة ولا بغيره لم يثبت عن الصلاة شيء من ذلك. ولا يجوز للنساء أن يخرجن في الجنازة أو مع الجنازة. في حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز حمل الجنازة وتشريعها الخاص بإيه؟ الرجال. والمشيع للجنازة لا يجلس حتى توضع الجنازة. لا يجلس حتى توضع على الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس حتى توضع. ماشي وراها توصل المقابر ما يقعدش غير لما الجنازة نفسها توضع عن الأعناق. المسألة الثانية دفن الميت. يسن أن يعمق القبر وأن يوسع وأن يلحق له فيه. يعني بعد ما يحفر حفرة عميقة يجعل له لحدة حفرة جانبية. تمام؟ فإذا تعذر أن يجعل هذا اللحد تسقط التربة تقع على اللحد شيء كهذا فلا بأس أن يكون شفوة فقط يحفر له كذا في وسط القبر لكن اللحد أفضل ما استطاع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله اللحد لنا والشق لغيرنا لكن التعذر فلا بأس. ويوضع ميت هذا اللحد على شقه الأيمن مستقبل القبلة وتسد فتحة اللحد. متخيلين إن إحنا فتحنا فتحة طولية وبعد كده فتحة جانبية بقت كأنها حرفين فتحة كده لتحت فتحة جانبية حطيناها في الفتحة الجانبية على شقة الأيمن. الفتحة دي هنسدها الفتحة الأرضي ونسدها يبقى كأننا عملنا جوه الأرض إيه؟ صندوق يعني واضح؟ تسد هذا اللحد واضح؟ ويرفع القبر على الأرض قدر شبر ويكون هذا الشبر بالصورة دي على صورة سنان هذا الذي ثبت في صيغة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبرين صاحبين ادعى الناس ان هذا قبر فلا يهان لأن يمكن أن نضع حجر عليه أو على أطرافه حواليه عشان يكون هنا قبر في المسافة دي مفيش إشكال. ويحرم البناء على القبور في البيوت الفردية دي في مقابرنا هنا في مصر كل واحد عامل حجرة وبقت الحجرة بقت فيها تريد أي والله رحت جنازة في القاهرة يعني قلت الشباب اللي ما تزوجش ممكن يجي ياخد شهر والله صحيح أنتريه وحمام ومكان تاني واحد بيعمل لهم ساعات حاجة سخنة حاجة ساعة شكل يعني أكبر من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نجمع بيتين ثلاثة للنبي صلى الله عليه وسلم كده يبقى القبر بتاع فلان ده أكبر منه. تخيلوا هذا طبعا سبع وخلاف ما ينص عليه الإسلام. ويحرم التجصيص نلونها ورخام الكلام ده كله يحرم والجلوس عليها أيضا يحرم ويكره الكتاب عليها إلا بقدر الحاجة. قبور عديدة كذا. الناس تقعد تكتب شعر. صحيح كاتبين شعر على المقبرة. ويوسف فلان وحزين عشان أنهم بيكتبوا شعر على المقبرة. مين التاني يحط له رخامة تانية على شعر، والتاني يحط له صورة ياسين، والتالت يحط له مش عارف. شفنا العجب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وفي زيادة الترمذي وأن يكتب عليه. هذه كلها من وسائل الشرك والتعلق بالأضرحة هذا يقتر به الجهال ويتعلقون به وليس هذه القبور محلا للكباهي إنما محلا للاتعاظ والاعتبار. يحرم إسراج القبور إضاءتها هذا تشبه بالكفار وإضاعة المال وأعظم من ذلك كله يحرم بناء المساجد عليها. خلي بالك قبل ضريح ويبني عليه مسجد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وتحرم اهانتها بالمشي عليها او الوقت للنعال والجلوس عليها. هذا كله قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الفراغ من الدفن ندعو الميت هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فرع من ذات البيت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. أما قراءة الفاتحة والشيء من القرآن هذا كله لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، دي كلها من عندياتنا، واضح؟ لأنه لم يفعل النبي ولا الصحابة رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ فهو رد. مات أعز الناس النبي صلى الله عليه وسلم، أحب الزوجات خديجة، ومات الحمزة كان يحب ما لم يقرأ لأحد منهم قرآنا إنما دعا، إنما دعا. المسألة التاسعة والأخيرة التعزية. التعزية معناه إيه؟ فلان هنعزي، يعني هنعزي؟ نعزي كل الأمين نوسيه يا عمي ده مات رسول الله، انت يا رشد الليلة انت راضي انت بكار ابوك ايش مات عزيه تزعلش مش عارف ايه كده، يعني كلام اللي يسدين. طيب يا ترى الكلام اللي يسدين زي كلام لسان فلان زي لسان فلان؟ المقصود يا اخواني التعزية، يعني المقصود التخفيف، المقصود انه يصبر. واحد داخل على واحد الله ما اخذ الله ما اعطى كل شيء عنده الاجر المسمى فتصبر ولا تحتسب، لو هو كان معي تحتسب ولا فهم عنه كلمه زوجته صحيح. وعندنا ان تتبعوا لمخالفه السنه في هذا نقول كلام من عندنا، لا افعل السنه حتى يتعلم الناس السنه حتى تطبق انت السنه، خلاص؟ لله ما أخذ ولو ما أعطى وشيء من ذا ويجب وسمى فالتصبر والتحس. النبي قال له كده لما مات إبراهيم بن مهران اللي هو ابن برده صلى الله عليه وسلم، أو كان ابن لإحدى بناته صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ما عملت كده إذا خلاص مش فاهم حاجة، أنا رايح أعزي عم فلان أصلا يحضر معانا الجمعة وصلى الخاطر ما أعرفش حاجة خالص إيه ده الكلام ده، لا رئيس مجلس اداره كذا ولا بيقرا الخط ولا معاه كتاب اذكار ولا شيء ومش فاهم معنى الكلام ده اصلا. ساعتش حد يبدع او يشرف على سفارك، هو ده كان مطلوب منك، هو ده السنه. السنه التعزيه التسليه التخفيف. فاهمين يا شباب؟ تدعوكم من الروتينيات الحامضه مالهاش معنى ولا لها طعم. لا انا عايز اصبره، شو اللي يصبره ازاي؟ واضح؟ لو كان تصبير ما تزعلش خد خد يلا خد يلا كل دلوقتي كنت ما كلتش من الصبح وجايب له سندوتش مش كده؟ دي وسيله اللي بتخفف عنه بيها. فاهمين يا شباب؟ ده المقصود التعزيه، فممكن يكون كده المقصود هو التعزيه. نتجنب بقى البدع المنتشره في مصر وسواها كراسي وطعام يمتد ايام طويله، هذا كله كما جاء في حديث جرير بن جرير كنا نعد الاجتماع لاهل الميت وصناعه الطعام بعد دفنه من النياحه، انتم عارفين اسم النائحه. فحكايه بقى ان احنا اطعمه بقى ولاء يقول لك مات فذبح له عيد اللي هو بتاع الوقت، خلي بالك وعامل بس هو الاخ الكبير الاخ السفيه، لا هذا سلم فذبح عيش. يقول لك لما مات اخويا ذبحناه عيش وولاد ابويا اسمنا ذبحناه عيش لما مات خصيص ويبدا عيد والثاني يذبح جمل، هذا كله من السلم وإضاعة المال وأكل أموال الناس بالباطل. البقرة اللي أنت بتتابع خمسة وستة دي حق أولاده الأيتام، حق ورثتك وإن لم يكونوا أيتام حق ورثتك. هذا غير أن نهينا عن هذه المراسيم، كان الصحابة يعودونها من النياحة. بعض الناس يذهب إلى الميت أكثر من مرة، راح رجعوا على الزوجة راحوا ظهر وعصر ومغرب وعشاء، تعزية أصلا مرة واحدة. لكن إن كان المقصود إن فلان ده قريب منه حبيبه بقى اللي بيسمع كلامه فعلا بيه خلاص هو ملازم له ويتردد عليه، لكن أصل التعزية إيه؟ مرة واحدة. الناس بتطلع فيها حاجات برضه مش من السابع شيء. يقول لك السابع تربيعين، يعني عازف السابع ونعازف تربيعين، ونعيش حياتنا بقى من عازف. فالسنه لا ان نصنعهم الطعام، لا نحن لانهم اكلوا دول ناس دي لا تطبخ ولا تعمل حاجه ولا تبعت تجيب دليفري ولا غيره. ناس مصابين و يعني مستوين ثلاثه شهر في اليوم عاملين ثلاثه. فالطبيعي ان احنا نصنع اول ايه؟ الطعام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر اصنعوا لآل جعفر الطعام فقد اتاهم امر يشغلهم، اتاهم ما يشغلهم. اما البكاء والحزن على الميت فلا باس به ويحصل في الغالب، والذي تميل اليه الطبائع. وهذا دون تكلف طبعا. الفرحين يشاركوها، يشاركوها النياحه. النبي صلى الله عليه وسلم حكي على ابنه ابراهيم وخالد بن عينه تدمع والقلب يحزن والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا. فليس منا ان نقطع الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. يعني دعا بدعوى الجاهليه؟ يا ربي يا سند يا ولدي هروح فين؟ كل ده كله اسمه دعوى الجاهليه. هذا كله حرام. النائحه اذا لم تتب قبل موتها، تحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، النائحه اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جار. شايفين الصورة السريعة دي؟ هذه صورة النائحة. لذلك نكون قد انتهينا من كتاب الصلاة في كتاب الفقه الميسر في موضوع الكتاب والسنة، اختبارنا إن شاء الله تعالى في كتاب الصلاة المرة القادمة الساعة الرابعة. نسأل الله.
هذا رسول الله الرحمة المهداة، هذا حبيب الله النعمة المسداة. هذا رسول الله الرحمة المهداة، هذا حبيب الله النعمة المسداة. هذا رسول الله الرحمة المهداة، هذا حبيب الله النعمة المسداة. الله أدبه الله وهو الذي رباه، في الخلق جمله الله سبحان من سواه. الله أدبه الله وهو الذي رباه، في الخلق جمله الله سبحان من سواه. كالبدر طلعته.